لم يقدر يدفع لما يستأذن لا بد من الإذن أولا. أما في حق المخلوق فمن الإذن أن تدفع دون أن تستأذنه قبل أو رد، هذه مسألة أخرى. أما الشيء الثاني، أما المدفوع إليه له أن يقبل وله أن يرد، لأنه في الحقيقة يطلب النفع أولا لنفسه ثم لغيره. أما الشيء الثالث وهو المهم هنا، فرق دقيق جدا بين الشفاعة والتوكل. لماذا؟ لأن الداعية في التوكل يطلب من المسؤول أن يدعو المسؤول المدعو أن يقبل دعاءه. معنى الكلام، الشيخ مثلا في التوكل يريد أن ينتفع بدين الله، يريد مثلا لا سمح الله به مرض تعامى أو غيره، فقال للشيخ ادعو الله تبارك وتعالى أن يشفيني. فالشيخ يقول يا رب اشفيه، فهو يقول يا رب تقبل منه. واضح الكلام؟ ولكن هذا ما بيحصل في الشفاعة. الشفاعة مباشرة يطلب منه ثم يطلب من المخلوق، وهذا لا يتدخل في الأمام. هذا فرق دقيق بين الشفاعة وبين التوكل، وبعض أهل العلم اعتبر الشفاعة كالتوكل ولم يفرق بينهما، ولكن هو سبب الاستقرار في الحقيقة. هذا ثابت، فضلا عن أن التوكل يتعلق بالله سبحانه وتعالى، سواء توكلت بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، أو توكلت بعملك الصالح كالإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك، أو توكلت بواسطة صالح على قيد الحياة كما سوى، لأنه لا يجوز البتة أن نتوكل بالأموات، لأن النص الشرعي قد منع ذلك. الموت لا يستطيع أن ينفع نفسه شيء، وفاق الشيء لا يحسنه، فكيف نطلب منه التوكل بالأحوال؟ والحج قطعا بالنفس والعقل أكمل من الموت مما لا شك فيه. هذا الكلام طبعا في بعض التفصيل. النوع الثاني، شفاعة الجائزة في حق المخلوق والمدفوع إليه الخارج، وهذه هي التوكل، وقد سبق الكلام عليه. الشفاعة السابقة كانت من المخلوق، ولكن هذا النوع الثاني هنا الخالق، وهذا هو التوكل وقد بينته. وأما النوع الثالث، شفاعة جائزة في حق الكافر والمشروع إليه المخلوق، وهذا جائز أيضا، كأنك تدفع لكافر. طبعا قطعا أنا بتكلم عن الشفاعة حتى الآن، أن مثلا يرد إلى معين كذا. أذا تذكرون الرجل الذي أكل ماله قبل أو في مهد الدعوة الإسلامية من أهل الله، ثم ذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يعطيه ماله من مال فلبى. هذا او نحو هذه المساله كما هو معروف. النوع الرابع، شفاعه جائزه في حق الكافر والمدفوع اليه الخالق. كل هذا في الدنيا من الممكن ان يدفع للمخلوق وهو على قيد الحياه للخالق تبارك وتعالى ان يوفر شيء ما او يؤخر شيء ما. وهذا مثال واضح، كما ان كثيرا من الاديان كان يسالون الله تبارك وتعالى ان يؤخر عن اممهم الكافره العذاب، وقد جاءت صراحة حيث قال تبارك وتعالى: ولو آخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهنا الأنبياء لقومهم طلبوا من الله تبارك وتعالى أن يؤخر عليهم العذاب. لذلك لما صاب الخيل بنوح على نبينا عليه السلام قال: لا تذر على الارض من الكافرين ضيارا. ولكن قبل ذلك تنظر الى رب الجنود ونحو هذه الاشياء. كذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى عن نبي من الانبياء انه كان يضرب من قومه ثم يقول للمولى: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فكان يطلب لهم الغفران مع كفرهم. ولكن انظر هذا في الدنيا، لان من مات هذه مساله اخرى نتكلم عنها، ولكن اتكلم لمن هو على خير الحياه. متى ان تقول يا رب اهديني يا رب اخر عنه العذاب ونحو هذه الاشياء. وهذا كثير جدا كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لام ابي هريره ان يهديها، هذا ثابت. ودعاءه صلى الله عليه وسلم لبوس، اللهم اهد بوس ياتي به، وقد جاءوا. هذا ايضا من الدعاء للكافرين وهم على خير الحياه وهذه شفاعه ظاهره ان شاء الله تعالى. وامه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر في البدايه قبل ان يدخل في الاسلام، هذه شفاعه لانسان كافر على خير الحياه ان يهديه الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب بعض المشركين ان يستسقي لهم استسقى له صلى الله عليه وسلم يتالف قلوبه. فهذا مما لا شك فيه شفاعه جيده في حق الكافر، والمشفوع اليه هو من الخالق سبحانه وتعالى. اما النوع الخالق شفاعة محرمة في حق المؤمن والمشفوع إليه المخلوق. لا يجوز لمسلم أن يشفع في شيء محرم لأخيه المسلم، كأن هذا المسلم قد أتى ما يستوجب الحج وقد وصل ذلك إلى ولي الأمر، لأن الأشياء التي يجري فيها الحج ولم تصل إلى ولي الأمر وجب عليك أن تشكر عليه إن كانت مسألة قضائية. أما إن كانت مسألة عامة وجب عليك أن تبلغ عنه. أعني لا سمح الله رأيت رجلا يجري هذا يجب عليك أن تشكره وأن تنصحه. اما ان رايت جارا للدعاره فهذا حق كبير، لعل هذا الشخص الانسان الواحد ابتلاه الله ولعب به الشيطان في لحظه لحظه فوقع في الفاحشه والرذيله. اما هؤلاء الذين يشبعون الفاحشه في ديار المسلمين وجب علينا ان نذكر اولياء الامور لكي يخلصونا من شرورهم، لان هذه الاشياء لا يستغرب الا من رحم الله تبارك وتعالى. فحديثه قتالة رضي الله عنه معروفه لما شفع في المسلمين ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا اسامه اتشفع في حق من حدود الله؟ هذا حديث متفق عليه، اي رواه البخاري ومسلم رحمه الله، وكذلك رواه ابن نمير. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الشفاعه سبب من الاسباب التي اغرقت فيها الامم. حيث قال تبارك صلى الله عليه وسلم انما اهلك الذين من قبلهم انهم كانوا اذا ترك فيهم الشريف تركوه واذا ترك فيهم البعيد اقام عليه الحد. قد ايضا حديث رواه الستة او رواه احمد والستة رحمهم الله جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ايضا ان هذه الشفاعة محرمة حيث قال اقيموا حدود الله في بعيد والقريب ولا تأكلكم بالله بين ثمان. والمراد بالبعيد هنا الذي ليس له نسب او الذي ليس له قرابة اليك. والقريب هو الذي له قرابة او له انحراف بين الامة. اذا من هذه الاحاديث يتبين اولى التوحيد يجب علينا ان نعلم ان الشيء المشروع فيه ابتداء هو حلال. اما ان ندفع في امور الحرام هذا والعياذ بالله من دفع شفاعة سيئة فله ايضا جد منها او له ايضا نصيب منها. النوع الثالث من الشفاعة في الدنيا شفاعة محرمة في حق المؤمن والمدعو اليه الخالق. وهذه والعياذ بالله عظمت فيها الجميع وانتصرت بين الامه حتى ظن كثير من الناس انها واجبه. لا اقول ليس بمشروع فالذين يتخذون الاموات شفعاء الى الله تبارك وتعالى. مثلهم كمثل الذين اتخذوا الاصنام شفعاء مع ان الميت اعظم نسبة من الصنم، لان الميت الذي لا شك فيه يعيش حياة برزخية اما في نعيم واما في عذاب. اما الصنم فليس له من هذه الشيء كما تعلمون. فهنا يجب علينا الا نتخذ هذه الامور عند الله تبارك وتعالى. ويجب علينا ان ننصح من تلوث مثل هذه الشفاعه ويبين له ان هذا من الباطل وهذا والعياذ بالله من الشرك الذي اخرج الله تبارك وتعالى فيه كثيرا من الناس من دائره الاسلام. ولكن يا اخوانا في امور لا بد ان ننتبه اليها. هذه الحظيرة التي نحن نعيش فيها الان حظيرة ملوثة. اما الحظيرة التي كان يعيش فيها اصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم حظيرة معطرة. كثير من العلماء يؤيدون هذا الباطل يشاركون الناس في الاحتفال بهذا الباطل. فاعذروا العوام وبينوا لهم ان هذا نوع من الباطل ولكن رأس الدين. فهم يرون من هو في نظرهم اعلى واعلى منك مقاما وارفع منك علما واحسن منك وجاء في المجتمع فيقبلون قولها ويردون قولها. مثلا انا اقول على سبيل المثال في الاحتفال بالبدوي والله الذي لا اله غيره يقولون في كلام اي الله سبحانه في كلام كادت السماوات ان تخر عليه وكادت الجبال ان تقع حتى من هذا القول. والله الذي لا اله غيره الا قول النصارى اخف وضع من اخوانهم الذي كان يقولون. ومن الذي يجلس في هذا الاحتفال المسلم فلو نظر اليه العام ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول هذا حق إن كانت هذه الرأس موجودة هل هذا حق؟ فوجب علينا أن ننظر إلى هؤلاء الناس بعين العقل، ولا أقول لكم اتركوه، لا تتركوه، بل عليكم بالنصيحة والبيان، وأن هذا شرك واضح يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فرجاء ادنوني النور كما قال صلى الله عليه وسلم: لا دخل الرزق من زين الا زان، وما نفع من زين الا كذا. انا ما اقول لهم ايدوا هذا الباطل، لا والله، بل هذا منكر من القول والصوره والعياذ بالله، والجاب سبيله والعياذ بالله. كيف يكون منكرا بقلبه ويدرك تريد هذا المسجد الذي يقال فيه انه يريد المرضى ويريد وينفع ويضر، وان هذه البحار اوامرها والرياح يده اعوذ بالله، كفر عجيب. ومع ذلك نجد هذه الراس تجري كانه نجد فأولا كان يخرج من هذا والعياذ بالله الذي أقل ما يقال فيه أنه لو خلقه الله تبارك وتعالى من البهائم لكان الخمار فيه. النوع السابع: شفاعة محرمة في حق الكافر والمنزوع إليه مخلوق. ما يجوز لك أن تشفع للكافر في أمور محرمة، كأننا مثلا في دولة تأخذ الدنيا من المشركين كاليهود والنصارى ونحو ذلك، لا يجوز لك أن تشفع حتى ما يأخذوش من الدنيا الجزية آخر، هذا كلام خطأ. هذه الجزية فرضها رسول الله، فرضها الله تبارك وتعالى عليهم، ويعطوا هذه الجزية وهم صاغرون. هكذا قال الله تبارك وتعالى. وكذلك لا يجوز لأحد أن يشفع ليقتل مؤمن بكافر. هؤلاء الجهال الذين اعتدوا على نصوص الكتاب والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكر مسلم كافر. حديث متفق على صحته لولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في البخاري ومسلم وأحمد وغيره من أهل العلم، وإن لم يوجد إلا في بخاري: والله الذي لا إله غيره نكرا، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد قبلت أو تلقت هذا الكتاب من المسلمين، واتفقوا على أن جمهرة هذه الأحاديث أحاديث قطع بنسبتها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نجد من يقول: إيه الفرق؟ لابد أن يقتل المؤمن بالكافر، حتى قتل المؤمن بالكافر، وإن شاء الله تعالى من شفع هذه الشفاعة إن شاء الله تعالى الحياة يوم القيامة، ولا جواب عنده إلا التغرب والتستغفر الذي انقرى في ذمه. فأصبح غنى الشرق والغرب هو منوال الذي يعود إليه وسلك الذي يدور فيه. كذلك كما سبق الشفاعة في البيوت على الكافرين. سبحان الله، هو الكافر يهود ولا نصران لما يسمي في دولة الإسلام أو السجود لا يجوز أن يكره، بل يجب أن يقام عليه الحد بدينه قبل بديننا. وهذا قضية عبد الله بن سلام موجودة في الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين وأقام الحد على اليهود واليهودية الذين كانوا يعبدون الله والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. فقطعا هذه الشفاعة من الشفاعة المحرمة، قد يكون في كثير من تعرف لماذا سموها العرض الجدار، ولكن الجديد في هذا الكلام انه قسم المسائل لما تتعلق به في مقسوم جيد يدخل الاستدلال، وهذا ما يسمى بالمنهجية في العلم. الانسان كده يقسم المسائل بحيث ان جهل في مسألة نجد بقول الله يجب ان مثلها قصد الى جهله ويقارن بينهما ويبين الحق من الباطل والانا. النوع الثاني وهو النوع الاخير من هذه الشفاعه، شفاعه محرمه في حق الكافر والمشروع اليه الخالق. قطعا لا يجوز لك ان تستغفر للمسلمين الذين لا يرسل على الكفر ولا يرسل عليه. قال تبارك وتعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له انه عدو الله تبرأ منه. لذلك المولى تبارك وتعالى لما امر الحبيب صلى الله عليه وسلم بان يتاسى بابراهيم قال له الا هذه، تاسى به بالا اي بشيء الذي استغفر فيه لابيه، فالله لا يزول ابدا ان يستغفر لله على الشرك والعياذ بالله. لذلك قالا صراحه تبارك وتعالى السلام عليه: استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. نعم، طالما والعياذ بالله الانسان مات على الكفر، انا اعني الكفر عند الله، أي هو كافر عند الله أو هو كافر عندنا، لا يلزم من كفرنا لأحد أنه كافر في الآخرة، لا يلزم ذلك. وهذه مسألة الإنسان حضورة، ومن لم يفرق بينهما بدا والعياذ بالله دخل الجنه وخرج من النار على ما جاء. احنا يا اخوانا احكامنا دي احكام دنيويه بحته على الظاهر، اما الباطن لا يعلمه الا رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. قد والعياذ بالله تحكم على رجل بالكفر وقبل الغرغره يتوب توبه الى الله تبارك وتعالى ويقبلها منه، ولكن نحن اطلعنا على هذه التوبه، ما اطلعنا عليها، ولكن حكمنا بالمعصيات السابقة فحكم بكفره، فلا يغسل ولا يكفن ولا يوضع في مقابر المسلمين، وما هي لا تجر وتقول انها في النار. الكفر في النار اذا هو كافر عند من؟ عند الله تبارك وتعالى، وانه خالد في النار. هذه مسألة لا بد وان ننتبه اليها. لذلك اخواننا الذين اختلفوا في تفسير ترك الصلاة لما يقال لهم انه كافر يخرج الى جنون مباشرة انه دخل نار جهنم، من قال لك ذلك؟ اتصور احد من الذين قالوا انه كافر انه يدخل النار؟ والامثلة على ذلك كثيرة كثيرة في شرع من قبلنا وفي شرعنا. اما في شرع من قبلنا فقصة هذا الرجل الذي قال لابنائه: ماذا كنت تريدون؟ قالوا: كنت خيرا. أبي قال: والله الذي لا إله غير ما فعلت خيرا قط. فقال: لو مت فعلوا كذا وكذا وكذا. هذا رجل والعياذ بالله شك في قدرة الله، ومن شك في قدرة الله قطعا كفر. هذا بالله ولا تحتاج إلى أدنى تأويل، ولكن هل هو في الآخرة كان من الكافرين؟ من كان من أصحاب الجنة كان قطع من أصحاب الجنة. وهذا الصحابي الجليل الذي قتل نفسه منتحرا، والمنتحر قطعا على حسب الحديث كافر، وأن الحديث خالد محمد في النار، هكذا الحديث. ولكن يتخلف عن أحد الناس لعدم توفر الشروط أو وجود بعض الموانع. فهذا الصحابي كان من أهل الأجر، لذلك لما رآه صاحبه في رؤية فرآه في هيئة حسنة ولكن رابطا ليده، فقال ماذا فعل الله بي؟ قال غفر لي. قال ما هذه أيامك؟ قال تعالى لن يصلح لك ما أفسدت. فقال صلى الله عليه وسلم وليديه فاغفر. وهذا نكر انتحرا قطع عروقه البراجل هذه وكانت ما منها حتى مات. وكذلك سول المولى تبارك وتعالى هذه القضية فقال ولا تصلوا على احد منه مات ابدا من المشركين، ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. كذلك ايضا ظهرت واضحه وجليه في حديثين من حديث صلى الله عليه وسلم، الاول منهم رواه مسلم رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذنني، استأذنت أن أزور قبرها فأذنني. طبعا طالما أنه لم يؤذن بالاستغفار لها فإنها ماتت على غير من الإنسان. طبعا أنا أدري الكلام بتاع المشركين وأقول لك كن باك عاليا عليه من الله، ولكن انهم يحاربون النصوص، اهل السنه دائما ينظرون الى النصوص نظره سواء ويجمعون بين النصوص. ليكن همي بعد جهلي ان ارد الاحاديث والايات على هواي، لا، بل لابد وان ننظر الى النصوص الشرعيه. فمنهم من يروا الموضوعات ربنا صحاهم واسلموا ماتوا، ومنهم يقول لك والله ابن خالد من اهل فتره واهل الفتره ما حريص عليهم الحجه فالزوج دخله الله جهنم. سبحان الله. على كل حال دي المساله ان شاء الله بعد الحديث الثاني هذا نغيرها بدون خفيف حتى ولو سقط متى او الى اي مدى قد يصل الجهل، والعياذ بالله، لانه نتج من عدم طلب الهدى من الدليل الهادي، بل طلب الهدى من غير الدليل الهادي والعياذ بالله. روى الطبراني عن عامر بن سعد رضي الله عنه عن ابيه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل رحمنا وكان فأينه؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الله. سؤال وجواب. فكأن الأعرابي وجد من ذلك أي وجد شيئا في قلبه، فقال يا رسول الله أين أبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم حيثنا ما ربك بقصر جاءت منه من الله. فحكم على أبيه أيضا بالنسبة. طب يا ترى كلام الناس الذين لم يصلحوا لأنهم لم يصلحوا في المسألة دون الإيمان ماذا فعلوا؟ قال أبو حديث مفيد مع ظاهر القرآن بمعنيه مرة والحديث هذه لا تاح المرة الثانية، مع أن الحديث الأول جدا موجود في صحيح مسلم، وهذا الحديث من الاحاديث التي تلقتها الامه بالجنون. فلا تفكروا قليلا لا اتعبون كثيرا. اعني ان اسال سؤال، اتدرون ولد غلام الخضر